يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب مع هذا البرنامج الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله لنا نافعا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا فيه الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أفلا يتدبرون القرآن؟ نعم، قرآننا أيها الأحباب عزنا، هذا النور الذي إذا ملأ القلوب والصدور امتلأت إشراقا وتوفيقا وسدادا. كتاب الله، رحمة الله، هداية الله، دلالة الله التي جعلها للعباد ليستدلوا بها على رب العباد جل في علاه. أفلا يتدبرون القرآن؟ ونحن نعيش مع هذا الكتاب الكريم، مع كلام ربنا جل في علاه، لننظر إلى هذا الإعجاز، لنعيش مع هذه الآيات المعجزات الجليلات، لنتدبر ونتفكر في كتاب ربنا وفي كلام ربنا جل في علاه، نعيش لنتزود في هذه الحياة، لنستنير على الطريق، لنتحصن من الفتن، لنتحصن من هذه الشبهات التي خرج علينا أقوام من هنا وهناك ينثرونها ويتجرؤون على ما جعله الله نورا وسراجا وبيانا وتبيانا لكل شيء، يتطاولون ويتجرؤون ويبثون الشبهات التي قد تنطلي على بعض الجهال. أما من عاش مع كتاب الله، ومن تأمل وتفكر وتدبر في آيات الله، فلا يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه الشبهات. ونحن نستعرض هذا الباب المعجز في كتاب الله، وهو القصص القرآني، ونمضي مع ما سماه الله أحسن القصص، مع سورة يوسف التي بدأنا معها الطريق، لنتلمس بعض الدرر، بعض الآيات، لنعيش مع هذا الجمال، مع هذا الجلال، مع السياق البديع المتكامل المتناسق الذي لا يمكن أن يصل سياق مهما اجتمع له العباد لمثله أو لبعض من مثله. ولكن قبل أن نمضي في استكمال ما بدأناه مع هذه الوقفات للتأمل والتدبر واستخراج الدروس والعبر والعظات من سورة وقصة يوسف عليه السلام، أوجه وأتوجه بالتهنئة إلى أمة الإسلام، إلى أمة خير الأنام، لاستقبال هذا العام الهجري الجديد الذي أوشك فجره أن يبزغ. والله أسأله أن يجعله عام النصر والتمكين لهذه الأمة، عاما يشفي فيه الله الصدور، صدور قوم مؤمنين، بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ومن الجفاء أيها الأحباب أن ننكر جهد المجتهدين لبث دعوة الله جل في علاه، لبث الدعوة إلى الله، لبث الدعوة إلى الله جل في علاه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع حصاد العام المنصرم، لا بد أن نذكر ونسأل الله التوفيق لكل من جاهد لنشر دعوة الإسلام في العام المنصرم الهجري. ولا يسعني إلا أن أحمد الله على أن يسر لعباده المسلمين بل لعباده أجمعين في شتى بقاع الأرض هذه الفضائيات التي يبث من خلالها، من خلال القنوات التي التزمت منهج الكتاب والسنة، يبث من خلالها هذا النور للبشرية بأسرها، فضلا عن أهل هذه الأمة. وقناة الحكمة التي نتكلم من خلالها الآن من هذه القنوات، بل هي من أعلاهم جهدا وبذلا في هذا الباب. ونثني بفضل الله عز وجل على ما قامت به من جهد فيما مضى من عام للذب عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولبث الحق والخير في هذا الدين لأمة الإسلام وللبشرية أجمعين بفهم واضح وبحكمة وبعلم وبيقين في أن هذا هو الحق المبين، وذلك من خلال إخوة ومشايخ فضلاء أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يثبتنا وإياهم على طريق الدعوة إلى الله جل في علاه بحكمة وبرحمة وبعلم لا نتكلم إلا من خلال كتاب الله ومن سنة رسول الله. فأسأل الله لهذه الجمهرة التي بث من خلالها من خلال قناة الرحمة هذه البرامج الطيبة النافعة المثمرة بإذن الله تعالى، هذه البرامج التي بثت من خلال قناة الحكمة في العام المنصرم، وأخص قناة الحكمة لما قامت به من جهد في هذا العام لبث الحق من دين الإسلام وللذب عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة الكرام ولبيان الحق للبشرية أجمعين من خلال مشايخنا وعلمائنا الفضلاء وفقهم الله إلى كل خير وجزاهم الله خير الجزاء. ولا أملك إلا أن أتوجه إلى العلي القدير أن يوفق قناة الحكمة والقائمين عليها إلى كل خير، وأن يثبتهم على هذا الطريق، وأن يزيدهم توفيقا وسدادا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، تعالوا لنمضي في رحلتنا لقطف بعض الزهور من على الأشجار من خلال هذه الصورة المباركة من كتاب الله جل في علاه، صورة يوسف عليه السلام. وقد مضى بنا الحديث والطريق، وكما أصلنا من قبل أنه ليس مقام تفسير ولكنه مقام اقتطاف بعض الزهور لنرى من خلالها الجمال والكمال والنور والجلال في كلام الله جل في علاه في هذه الصورة المباركة. وعشنا مع المقدمة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الدخول إلى القصة من خلال الرؤية التي أريها يوسف عليه السلام وقصها على أبيه، ثم وجهه أبوه إلى ألا يقصها على إخوانه بما آتاه الله من حكمة وعلم، أن هذه منزلة قدرها الله ليوسف قد يتولد منها الحسد والكيد في صدور إخوانه له، ويمضي الله قدره. فبالرغم من التحذير من يعقوب عليه السلام لولده يوسف ألا يقصها على إخوانه، إلا أن كتب التفاسير أوردت أنها قد قصت على الإخوة فتولد عندهم هذا الإحساس واشتعلت نار الغيرة في الصدور، فكادوا ليوسف. وانتقل بنا المشهد إلى اللقاء والاجتماع، والله عز وجل يصور لنا هذا اللقاء. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، لم يصف لنا أين اجتمعوا، أين اجتمعوا وكيف اجتمعوا وفي أي بقعة وفي أي وقت، ولكن أعطانا اللفظة والجملة التي تتكون من كلمات معدودة ولكنها بقوة عظيمة تجعلك أيها المستمع تنظر كأنك تراهم مجتمعين وأنك تسمع قولهم، وينطلق خيالك ليتصور هذا المشهد. اقرأ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما تقال هذه المقولة إلا بعد حدث وبعد ترتيب وبعد لقاء وبعد أخذ وعطاء، ويأتي الاقتراح اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ينتقل المشهد إلى هذا اللقاء للكيد بيوسف بعد أن اشتعلت نار الحسد في صدورهم، وجاء الشيطان ليتلاعب بهذه القلوب بهؤلاء الإخوة رغم ما ثبت لهم من منزلة ومن صلاح، كما قال ربنا على لسان يعقوب عليه السلام وكذلك لابنه يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ينتقل المشهد بعد هذا الكيد إلى تنفيذ ما اتفقوا عليه، الذهاب إلى الوالد أين وكيف ومتى. يترك الله لك المجال، لك أيها العبد، لتجول وتتخيل وتتوقع، ويعطيك ما يغني ويجمل ذلك كله. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. بدأ الحوار بتنفيذ هذا المكر، ويأخذ الجدال كما بينا حتى يتمكنوا من يوسف ويخرجوا به ويلقوه في غيابة الجب. ثم يعودوا إلى الأب بقميص عليه دم كذب، ويقولون للدعاء بأن الذئب قد أكله، ويدرك الأب عليه السلام بما عنده من حكمة وبالفراسة وباستخدام أداة العقل، جاءوا بقميص لم يمزق منه فتلة، كل الذي عليه دم، يقول له: هذا قميص يوسف، قد أكل الذئب يوسف من داخله، وترك الذئب القميص سليما بلا تمزق بلا أي أثر من قطعة عظم من قطعة لحم او بعض العظم من اثار ما ترك الذئب مما اكل من يوسف، كلام لا يقبل. فماذا كان من الوالد؟ وعندها توقفنا في اللقاء السابق، قال ابوهم كما قال ربنا جل في علا عنه: بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سبحان ربي. نقرأ الآية مرة أخرى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سلم الأب عليه السلام يعقوب بأن أولاده قد مكروا وكادوا أمرا عظيما، وأن الأسباب قد نفذت من بين يديه، وأنهم كذبوا عليه ولكن لا حيلة. فماذا كان منه؟ لجأ إلى الله وخاطبهم بمكرهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ماذا فعل؟ هل عنفهم؟ هل جازاهم؟ هل قاطعهم؟ لا ندري ما الذي حدث، ولكن الأصل هو أنه رفع الشكوى إلى الله جل في علاه ليسأل الله ويعلن لله أنه راض بقضائه مرتض به. فصبر جميل، فصبر لا اعتراض فيه، فصبر لا غضاضة فيه، فصبر لا ضجر فيه. هو هذا الصبر الجميل، لا ادعاء الصبر، رضا بقضاء الله. فصبر جميل رضا بقضاء الله والله المستعان على ما تصفون. رفع حاجته إلى ربه جل في علاه، ولم يخصص ولم يطلب شيئا من الله، فاستعان بربه وترك العليم الخبير ليرى ما هو عليه ويمضي الله قدره فيه ويمضي الله أمره. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أيها الأحباب، كنا قد ذكرنا في نهاية اللقاء الفائت أن هذه الجملة تكررت في موطن آخر في نفس الصورة: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. تكررت هذه الجملة بعد أن ذهب إخوة يوسف إلى مصر، بعد أن ساد الكساد في المنطقة ليتزودوا من مصر بما يستعين به على هذا القحط، فحجز منهم أخوهم وعادوا بدونه، فقالوا لأبيهم: إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. عقب يعقوب على كلامهم فقال عليه السلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. نفس الجملة: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ولكن في هذا الموطن رفع يعقوب إلى ربه حاجته، وتكلم وطلب وتمنى على ربه، فقال عليه السلام: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ما أجل هذا القرآن أيها الأحباب، وما أعظم هذه اللآلئ في هذه المواطن. ننظر في الموطن الذي بين أيدينا الآن، وقد مكر الأخوة بأخيهم ونفذوا مكرهم ومضوا بأمرهم، ثم الأب يدرك أن الأمر قد مضى وأن قضاء الله قد قضي فسلم الأمر لله وأعلن الإذعان والصبر والرضا بقضاء الله، الصبر الجميل الذي لا دجر فيه ولا اعتراض. أعلن في هذا الموطن ولم يطلب من الله أن يرد يوسف إليه. لماذا؟ هو هذا السؤال الذي نريد فيه أن نتدبر، نريد من خلاله أن نستعمل هذا القلب وهذا العقل لنتدبر. هنا لم يطلب من الله أن يرد إليه يوسف، وفي الموطن الآخر طلب من الله أن يرده ومن معه من أخويه. لماذا لم يطلب هنا ولماذا طلب هناك؟ نتدبر ونتأمل، ومن كان عنده علم فليسعفنا وليكن معنا لنتواصل بهذا إن شاء الله تعالى. وعندما نصل إلى هذا الموضع إن شاء الله تعالى نبين لماذا لم يطلب هنا أن يرد يوسف إليه، وهناك طلب عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أيها الأحباب، تمضي بنا القصة التي جعلها الله عز وجل مناط تحدي لأهل البلاغة واللغة لأن يأتوا بمثلها أو بشيء مثلها. هذه القصة المتكاملة من حيث المنهج العقدي، المنهج النفسي، المنهج التربوي، المنهج العقلاني، من حيث تكامل القصة، من حيث حبكة القصة، من حيث جلال القصة، من حيث علو وسمو الألفاظ، من حيث نزاهة التعبير عن الأحوال، من حيث النقاء والصفاء. تحدى الله عز وجل أن يؤتى بمثلها أو بشيء من مثلها. بدأنا مع المقدمة، ثم الرؤية، ثم الإخوة يجتمعون ويكيدوا، ثم الحوار مع الأب لبدء تنفيذ هذا المكر والكيد، ثم تنفيذ الكيد وإلقاء الأخ في الجب، لينتهي هذا المشهد، لينتهي هذا الفصل بما أعلنه يعقوب عليه السلام بعد أن جاءه الخبر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ينتقل بنا المشهد والأحداث مرة أخرى إلى الجب، إلى الصحراء، حيث تأتي السيارة القافلة العابرة لتمر، فترسل من يأتي لها بالماء من خلال هذه العين، من خلال هذا الجب، فينزل الوارد كما يسمونه الذي يرد مواضع الماء ليأتي لهم بالماء، فينزل الوارد دلوة هذا الجردل ليجمع به الماء، فبدل أن يخرج له ماء في هذا الوارد في هذا الدلو يخرج له ولد جمع الله من الحسن ما جمع، ومن الجلال ومن الوقار، فيندهش الوارد ويعلن صيحته وفرحته بهذا الكنز الذي عثر عليه. يا بشرى، هذا غلام، هذا غلام. يعلن لمن معه او بعد ان عاد الى قافلته انه حظى بغنيمة عظيمة ساقها الله له. غلام، غلام، هذه الغنيمة اراد ان يغتنمها، غلام بجلال وجمال وهيئة ووقار، ولكن كيف ننتفع به؟ لا نفع لنا الا ان نبيع، وكيف نبيع وهو ليس بعبد، انه حر؟ لو علم الامر لافتضح امرنا، لانه لا يجوز بيع الحر. فماذا يفعل؟ اذا نتخلص منه سريعا، نبيعه، نبيعه باي شيء. سبحان ربي، فرحة ونشوة بانه وجد الغلام، ثم بعد ذلك يلقي الله في قلوبهم، لنسمع معا، يلقي الله في قلوبهم الزهد من هذه الغنيمة، ويأتي المفسرون بأقوال مختلفة، أن الذي باع هم الإخوة جلسوا من بعيد يترقبون حتى جاءت هذه القافلة وأخرجوا الولد فباعوه لهم، وقالوا هذا تبعنا، وباعوه لهم بثمن بخس. والقول الآخر أن الوارد استخرج يوسف عليه السلام وانطلقوا به إلى مصر وباعوه لعزيز مصر. الأقوال تأتي، وكما ذكرنا من قبل غالبها من الإسرائيليات، ولا حرج في التحديث طالما لا تعارض شرعنا، ولا نسلم بها إلا إذا كانت متوافقة مع الشرع، فلا حرج بالتحديث مع عدم التصديق أو التكذيب. فنرى في هذا المشهد الذي عبر عنه في الصورة بآيات جليلات فيها من الوقار، وفيها من إطلاق الخيال للعباد ما فيها. اسمعوا معي وتأملوا معي أيها الأحباب بما عبر الله عن هذه الأحداث. قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. سبحان ربي. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نتأمل كده أيها الأحباب، أنا أكرر وأقول نحن لسنا في مقام تفسير، فلو تكلمنا كمقام تفسير للسورة احتاجت كل كلمة بل كل حرف. لماذا الواو وليست الفاء؟ ولماذا الفاء وليست الواو؟ احتاج كل حرف لوقفة ولأقوال، ولكننا نلقي الضوء على بعض هذا الجلال. نرى في هذه الآية: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هذه الثلاث أيها الأحباب، شروه من شرى أي باع، وهي ليست كاشترى، اشترى أي اشترى، أي حصل شيئا مقابل ثمن. اما شروه اي باع شيئا مقابل ثمن، اي اعطى الشيء وحصل الثمن، اما اشترى فدفع الثمن وحصل شيئا. وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. هذه الثلاث لتصرف العباد عن الاكتناز ليوسف عليه السلام. لماذا؟ ولماذا التعبير بشروه وليس وباعوه؟ التعبير بشروه، بشروه وليس باعوه. آمل وأرجو الله عز وجل أن يشاركنا إخواننا في التدبر وإعطائنا ما يجدونه من علم فيما نطرحه. لماذا شروه ولم يعبر عنها بباعوه؟ ثمن بخس ودراهم معدودة. لماذا هذا؟ سيأتي الإجابة إن شاء الله تعالى حالا بإذن الله. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر، من الذي اشتراه؟ البائعون يبيعون بثمن زهب، بثمن بقس، ويطلبون دراهم معدودة. قالوا طلبوا 20 درهم، او اخذوا فيه 20 درهم معدودة، لانهم كانوا يعدون الدراهم القليلة، اما الكثيرة فكانوا يزنونها. انظر الى دقة التعبير وحكة التعبير القرآني، لنرد وليخذل كل من تطاول وسولت له نفسه ان يقف ويتكلم عن لغة القرآن. دراهم معدودة اي قليلة، لانهم كانوا يزنون الدراهم الكثيرة، وكانوا فيه من الزاهدين. ومع ذلك من الذي اشتراه؟ الذي اشتراه هو عزيز مصر. عزيز مصر، نعم، اي رئيس وزراء مصر. فانظر، فانظر وتأمل الى اقدار الله وترتيب الله عز وترتيب الله عز وجل لعبده ووليه ونبيه عليه السلام. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. يا الله، مثواه، حينما يود احد ان يكرم احدا يقول اكرم فلان فانه له حظوة او له مكانة عندي او لاني احبه. ولكن الله عز وجل يعبر للمثوى اكرمي مثواه. فهذا كريم عليه السلام، كريم ابن كريم، ابن كريم ابن كريم، او ابن خليل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، صلوات الله وسلامه. اكرمي مثواه. تخيل ايها العبد، ايها الاخوة، نتخيل معا ونتدبر. اذا كان المكان الذي سيقام للانسان او الذي سيقيم فيه الانسان مكرما، فما بال صاحب المكان او الذي اكرم من اجله المكان. انظر الى كيف مكن الله ليوسف عليه السلام من قلب وعقل عزيز مصر. اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ثم قال تعالى وكذلك، وكذلك، نعم، وكذلك. احنا قرأنا وكذلك من قبل في اي موضع؟ في قول الله عز وجل وكذلك يجتبيك ربك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. الآية. وهنا وكذلك. وكذلك ماذا؟ انظر إلى صدى وتأمل وتفكر في صدى لفظ وكذلك. أي أيها العباد، أيها العباد، هذا أمرنا وهذه شؤوننا وهذا تدبيرنا. هذا أمرنا وهذه شؤوننا وهذا تدبيرنا. يعقوب عليه السلام يقول ليوسف وكذلك يجتبيك ربك، بتدبير الله، بتقدير الله، بفضل الله، بمنة الله. توقف أيها العبد وراجع نفسك واعلم أن كل ما يدور فيك ومن حولك بأمر الله، وأن الخلق والأمر لله. كل شيء يمضي في هذه الحياة لا يمضي إلا بما شاء الله، ولا يمضي إلا حسب أقدار الله جل في علاه. وكذلك يجتبيك ربك. وهنا وكذلك ماذا؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يا سبحان الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أحلمك على عبادك يجهلون، وأنت العليم القدير. يجهلون وأنت العليم القدير. يظنون أن ظواهر الأمور معناها غير ما قدرت يا عزيز يا غفور، ولكن الأمر لا يمضي إلا بما قدرت. سبحانك ربي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ما التمكين؟ ما التمكين؟ مكنا ليوسف في الأرض، ما التمكين هنا أيها الأحباب؟ ما التمكين؟ يوسف أخذه إخوته وألقوه في غيابة الجب، والتقطه السيارة وأخذوه وباعوه. ما التمكين هنا؟ ليعلم العبد أنه عبد، وأن الرب هو الرب جل في علاه. كل هذا يمضي بأمر الله ليتم التمكين الذي قدره الله. يوسف يتعرض للإهانة من إخوته، يتعرض للإلقاء في الجب، يتعرض للرق ويباع، ومع ذلك إهانته، إلقاؤه في الجب، بيعه هم الطريق إلى التمكين الذي قدره الله. يا عباد الله، نتدبر، نتأمل، لنرى هذه العظمة، هذا الجلال. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحباب، لا أستطيع أن أمررها هكذا، لا بد لها من وقفة، والوقت يمضي من بين أيدينا سريعا. ونسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا، وأن ينفعنا بهذا الوقت، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا. إذن نتوقف عند هذه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، غالب على أمره رغم كيد الكائدين، غالب على أمره رغم ذل الذين قدر لهم التمكين، غالب على أمره رغم ما ظهر للعباد من مظاهر الذل والخذلان وعدم التمكين، غالب على أمره لو اجتمعت الدنيا بأسرها لتمنع أمرا قد قدره الله فلن يمضي إلا ما قدره الله. لنا وقفة مع والله غالب على أمره في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، ونحاول إن شاء الله أن نجيب على الأسئلة التي طرحناها من قبل من خلال ما وصلنا من إجابات، والحقيقة كان معظم الإجابات عن طريق اتصالات شخصية، فأسأل الله أن يجزي كل من اجتهد وبحث في هذه الأسئلة التي طرحناها خير الجزاء، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. وإن كان هناك أيضا بعض الاتصالات نجيب عليها إن شاء الله تعالى. السؤال الأول الذي كان قد طرح أنه قد تكرر بعض القصص القرآنية في أكثر من موضع في كتاب الله جل في علاه، فما الحكمة من وراء ذلك؟ أيها الأحباب، أشرنا إلى هذا السؤال من قبل أن القرآن والقصص عبارة عن أوجه متعددة لياقوتة واحدة، في كل موضع هذه القصة تعطي معنى. قصة نوح على سبيل المثال في موضع مطلوب منها قصة نوح معنى دعوة نوح، ولكن يؤخذ في هذا الموضع وجه من هذه الأوجه لمعنى معين يتناسب مع هذا الموضع، ولا يستخرج إلا بهذا الوجه من هذه القصة في هذا الموضع، وسيتضح ذلك بيانا وتفصيلا حينما نتعرض للقصص المتكرر للأنبياء في كتاب الله. إذن هي أوجه متعددة لياقوتة واحدة. ثانيا، بيان لمعان تختص بكل موضع جاءت فيه ولا تتأتى إلا بهذا الذي جاء من القصة أو هذا الوجه من القصة في هذا الموضع. ثالثا، الدروس والعبر، الدروس والعبر في كل موضع نجد استخراج لدروس خاصة من هذه القصة من هذا الموضع، واستخراج لدروس خاصة من هذه القصة في الموضع الآخر غير التي استخرجناها من هذه. ثم الرابعة وهي الأعم والأطلب، وهي الموعظة والتذكرة. أيها الإخوة الأحباب، إذا أردت أن تفيق أحد من نومه شكلت عليه الأمر، هو نائم، تقول له قم بالكلام، ثم تقول له قم تهزه بعض الشيء، ثم تقول له قد آن الأوان لتقوم، وتكرر حتى تصل إلى غايتك. لابد من التشكيل والتنويع لتحصل على المراد الأساسي، البشارة والنذير، لتأتي بالثمار من الموعظة المطلوبة بهذا البيان بهذا القصص. هذا بعض القليل من الكثير من الحكم من تكرار القصص القرآني في كتاب الله جل في علاه. أما السؤال الثاني حول عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام، وقد أشرنا له في المقدمة ولكن بإيجاز شديد أن هذه القصة جاءت لاستكمال صور التحدي بالقصص القرآني. فهذه القصص المتعلق بالأنبياء تعدد في مواطن مختلفة، وذكرنا بعض الحكم من ذلك. فإذا جاء آت وقال في خلل إن ما فيش قصة كاملة، ما جاتش قصة، فهذه قصة كاملة. يا أيها الناس عجزتم عن تحدي القصص المتكرر في مواطن متخلفة مختلفة عفوا، وهذه قصة واحدة في موطن واحد، فهيا ائتوا بمثلها. تحدي عظيم عجز أمامه الجميع، وسيبقى الجميع عاجز أمام هذا التحدي. إذن عدم تكرار قصة يوسف كما ذكرنا من قبل هي من قبيل استكمال الصور المختلفة، كما ذكرنا في قصة خلق آدم عليه السلام، خلق بلا أب ولا أم، وخلق حواء خلقت من أب بلا أم، وخلق عيسى عليه السلام خلق من أم بلا أب، وخلق البشر بعد ذلك من أب وأم، لتكتمل صور التحدي بأن الله على كل شيء قدير، بأنه خلق من تراب بلا أب ولا أم، وخلق بأب بلا أم، وخلق بأم بلا أب، وخلق بأب وأم، سبحانه قادر على كل شيء. فهذه جاءت للتحدي، لاستكمال صور التحدي لأهل اللغة وأهل البلاغة. ثم إن قصة يوسف جاءت في توقيت كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد فقد عمه وفقد زوجه رضي الله عنها وأرضاها، وجاء عام الحزن، وكان الرسول بحاجة إلى التسرية والتثبيت، فجاءت هذه القصة بهذه النوعية التي تدور حول شخص النبي، ليرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن إخوانه من الأنبياء ذاقوا وصبروا وتحملوا، لتكون له تسرية ولتكون له من باب التثبيت. وانظر إلى هذا الجمال والجلال أيها الأحباب، تأتي سورة يوسف التي تدور حول شخص يوسف في الوقت الذي أراد الله عز وجل تثبيت شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المحنة التي مر بها. وأيضا كما ورد في المسند وفي ورد في صحيح المسند أن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا قصصت علينا، فأنزل الله جل في علاه نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. كما أن الصور الأخرى التي تكررت لبيان حال النبي مع قومه وموقف القوم من ربهم جل في علاه، وموقف الله من هؤلاء المعاندين، وإهلاك الله لمن لم يتبعوا الأنبياء والرسل، ونصرة الله لأوليائه وأنبيائه ورسله، فكانت تتطلب أن تتنقل من موضع إلى موضع ومن مقام إلى مقام. أما في قصة يوسف فهي متعلقة بشخص يوسف عليه السلام، وللتحدي كما ذكرنا، فكان اللائق بها ألا تتكرر كما ذكرنا. هناك من الحكم أيضا والبيان الكثير، ولكن الوقت لا يتسع. ونجيب على السؤال الثالث والأخير، وهو أنه أشير إلى قصة يوسف في موضع من كتاب الله، فما هو وهل يعد هذا تكرارا؟ حقيقة الإجابات كانت جيدة وطيبة. أشير إلى قصة يوسف إشارة، لم أقل ذكرت، إشارة فقط في سورة غافر، في سورة غافر في قول الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا الآية. طب هل يعد هذا من باب التكرار؟ هذا ليس من باب التكرار، ولكنه من باب الذكر، لأن المقام كان متعلق بحوار مؤمن فرعون مع اقباط مصر، فذكرهم بان معاندتهم قد سبقت من قبل، حيث عاندوا، حيث يعني جاءهم البيان وجاءهم الدلالة مع وجود يوسف. فليس هذا من باب تكرار القصة، ولكنه من باب الاستشهاد بيوسف عليه السلام في هذا الموضع. وللعلماء اقوال اخرى في انه قد يكون ليس الامر متعلق بيوسف عليه السلام، والله تعالى اعلى واعلم. ايها الاحباب، هذا نداء وهذا رجاء اتوجه به الى ربنا جل في علاه، اتوجه بالدعاء بهذا النداء لاخواني ان نعيش مع القرآن، لا سيما ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا. فيجب ان نعلم جميعا انه لا ابصار لنا ولا استقرار لنا ولا امان لنا ولا هدى لنا ولا تصويب لنا ولا استقامة لنا ولا نصر لنا ولا تمكين لنا ولا استرشاد لنا ولا منهجا لنا إلا من كتاب الله جل في علاه. فهيا بنا لنعود ونعيش مع كتاب الله، لنتأمل ونتفكر ونتدبر كما قال ربنا جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم حسن التدبر للقرآن والانتفاع بهذا الكتاب الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألقاكم في اللقاء المقبل إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.